بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال: ثم الاشتباه في كل من الثلاثة، إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع كما في مثال الظهر والجمعة، وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب كما في المثال الثاني. تكلمنا في الدرس السابق في أن الإجمال الذي يحصل تارة يكون في الحكم، وتارة يكون في متعلق الحكم، وتارة يكون فيهما معا. يقول: هذا الاشتباه الذي حصل في الحكم أو في متعلق الحكم أو فيهما معا، ما هو سببه؟ يقول: قد يكون في أو من جهة الاشتباه في الخطاب، يعني نفس الدليل الذي دل على الحكم ما كان واضحا فسبب ذلك أنه ماذا يحصل؟ اشتباه في الحكم، هل هو الحكم الوجوب أو غير الوجوب. وقد يكون لا، الاشتباه يحصل في متعلق الخطاب، في متعلق الخطاب، مثلا إذا كان حصل اشتباه في موضوع خارجي، الاشتباه في متعلق الخطاب، لأنه الحكم هو مثلا يحرم شرب الخمر، لكن الذي هو محرم هل هو هذا الكأس أم ذاك الكأس؟ يعني متعلق الحكم أو الموضوع الخارجي للحكم هو الذي سبب الاشتباه، حصل الاشتباه في الموضوع الخارجي. فيقول: ثم الاشتباه في كل من الثلاثة، الموضوع والحكم وفيهما معا، إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع، وهذا الذي يعبر عنه بالشبهة الحكمية، لا نعلم ما هو حكم هذا الشيء بسبب أن الدليل غير واضح تماما، كما في مثال الظهر والجمعة، ما هو الواجب في يوم الجمعة، هذا أم ذاك؟ وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب، الاشتباه في المصاديق في الموضوع الخارجي، عندنا خطاب وهو يحرم شرب الخمر، هذا لا اشتباه فيه معلوم، لكن الاشتباه في المصداق الخارجي، هل هذا هو الخمر أم ذاك؟ كما في المثال الثاني الذي سبق أن ذكره فيما سبق، قال: وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك. يقول: والاشتباه في هذا القسم، أي قسم؟ هذا القسم الثاني، الاشتباه في المصادق وفي الموضوعات الخارجية، إما في المكلف به كما في الشبهة المحصورة، وإما في المكلف، يعني المكلف به قال كما في الشبهة المحصورة، يعني الآن لما يكون عندنا كأسان ونحن نعلم إجمالا أن أحد هذين الكأسين خمر، هنا أنا مكلف بماذا؟ باجتناب هذا الكأس أو باجتناب ذاك الكأس؟ فأنا أشك فيما أنا مكلف به، اجتناب هذا أم ذاك؟ قال: إما في المكلف به هذا الاشتباه، طبعا هذا اشتباه في الموضوع الخارجي، يقول: كما في الشبهة المحصورة، مثال الكأسين المشتبهين بأن أحدهما خمر، وإما في المكلف. المكلف الآن يأتي يفصل في المكلف، طبعا من الأمثلة كما سيأتي، الآن بالنسبة إلى الخنثى، الخنثى مكلف، هذا الخنثى قد يحصل عنده أو عند غيره اشتباه في أن الواجب عليه هو العمل بأحكام الرجال أو العمل بأحكام النساء. يعني إذا قلنا العمل بأحكام النساء يعني يجب عليه الحجاب، إذا قلنا العمل بأحكام الرجال لا يجب عليه الحجاب، وهكذا. يقول: والاشتباه في هذا القسم الذي هو القسم الثاني الذي يكون الاشتباه فيه في المصاديق في الموضوعات، إما في المكلف به كما مثلنا كما في الشبهة المحصورة، وإما في المكلف. يقول: وطرف الشبهة في المكلف إما أن يكون احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى. هنا المخاطب واحد وهو الخنثى، لكن هناك اشتباه في التكليف، هناك احتمالان في التكليف، هل هو مكلف بأحكام الرجال أم بأحكام النساء؟ يقول: إما أن يكون احتمالين، أن يكون يعني أن يكون طرفا الشبهة، طرفا الشبهة عندنا احتمالين، محتمل أن يكون يعمل بأحكام الرجال ومحتمل أن يعمل بأحكام النساء في مخاطب واحد وهو الخنثى كما في الخنثى، وإما أن يكون طرفا الشبهة احتمالين في مخاطبين كما في واجدي المني في الثوب المشترك. اثنان عندهما ثوب مشترك، تار هذا يلبسه وتار هذا يلبسه، وجد فيه مني، علم أن هذا المني بسبب جنابة، وحيث إنه لا يلبسه إلا هذان، إذن إما زيد الذي أجنب أو عمر الذي أجنب، فعندنا كم مخاطب؟ اثنين، زيد وعمر، وعندنا احتمالين في كل منهما: جنابة عمر وعدم جنابته، جنابة زيد وعدم جنابته. يقول: وإما أن يكون يعني طرف الشبه احتمالين، الجنابة وعدم الجنابة في مخاطبين وهما زيد وعمر كما في واجدي المني في الثوب المشترك. قلنا فيما سبق إن عندنا ستة احتمالات، لأن الاشتباه إما أن يكون في الحكم أو في متعلق الحكم أو فيهما معا، وكل واحد من هذه الثلاثة إما أن يكون الاشتباه في الحكم يعني شبهة حكمية أو شبهة مصداقية. يقول: ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين، لا بد من بيان أمرين مهمين قبل أن نتكلم في أحكام هذه الأقسام الستة. أحد هذين الأمرين، يقول: أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم أن اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية، وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع. قلنا فيما سبق إن القطع ينقسم إلى قسمين: قطع طريقي وقطع موضوعي. القطع الطريقي لا يحتاج إلى جعل جاعل يعني كاشفيته، القطع الطريقي كاشفيته لا تحتاج إلى جعل جاعل، لأنه هو بنفسه طريق إلى الواقع. وأما القطع الموضوعي فهذا بحسب الدليل، الدليل الذي جعله الشارع ربما يكون يجعل القطع يكون حجة في حال معينة ولا يجعله حجة في حال أخرى. لذلك يقول: أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم وهو القطع أن اعتباره قد يكون اعتبارا ذاتيا بذاته من باب محض الكشف والطريقية، وقد يكون لا ليس ذاتيا، حجيته ليست ذاتية وإنما هي بجعل الشارع، وذلك في القطع الموضوعي. وقد يكون من باب الموضوعية لكن حجيته بجعل الشعر. يقول والكلام هنا في الأول، نحن الآن لما نقول إن العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي، إنما نتكلم في العلم الإجمالي الطريقي لا العلم الإجمالي الموضوعي. لماذا؟ يقول لأن العلم الإجمالي الموضوعي هذا بحسب الدليل. نحن نقول هل هو كالعلم التفصيلي أو ليس كالعلم التفصيلي حسب ما دل عليه الدليل. فإذا الدليل اعتبره كالعلم التفصيلي نقول هو كالعلم التفصيلي، إذا الدليل قال لا ليس كالعلم التفصيلي نقول ليس كالعلم التفصيلي، لأن هذا القطع حجيته مجعولة من قبل الشارع فعلى حسب الجعل. بخلاف ذاك الذي هو القطع الطريقي فإن حجيته ذاتية، فإذا كانت كذلك فنقول نحن نتكلم في هذا الذي حجيته ذاتية، هل يكون حجة كالعلم التفصيلي أم لا؟ يقول والكلام هنا في الأول إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه، أن هذا العلم الإجمالي هل هو معتبر كالعلم التفصيلي أو أنه غير معتبر. في الثاني وهو في القطع الموضوعي تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا، تابعا لدليله، الدليل دل على ماذا فنتبع الدليل. فإن دل الدليل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع، يعني أن هذا الموضوع لا بد أن نعلم به علما تفصيليا، فنقول إذن العلم الإجمالي لا يفيد. قال فإن دل الدليل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع، يعني قال إذا علمت علما تفصيليا يكون مثلا محرما عليك. مثلا لو دل الدليل على أن الشارع ماذا قال، قال إذا كان عندك كأسان وعلمت بأن أحدهما خمر فلا يجب عليك أن تجتنب هذين الكأسين إلا إذا علمت بالتفصيل أيهما الخمر وأيهما غير الخمر. إذا دل الدليل على ذلك بعد نتبع الدليل، فيجوز في هذه الحالة أن يتناول هذا الشخص من هذا الكأس ومن هذا الكأس، لأن الدليل دل على أنه يجب الاجتناب إذا كان عندك علم تفصيلي لا علم إجمالي. بمعنى آخر نقول إن العلم الإجمالي هنا ليس كالعلم التفصيلي. يقول فإن دل الدليل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع، أن الموضوع لابد أن تعلم به تفصيلا، كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلا عما علم تفصيلا نجاسته، يعني قال إذا عندك كأسان إن علمت بالتفصيل أيهما الكأس الذي فيه نجاسة يجب عليك الاجتناب، إذا ما علمت بالتفصيل لا يجب عليك الاجتناب. أو عندك ثوبان، يقول إذا كان الدليل دل على أنه إنما تجتنب الثوبين ولا يجوز لك أن تصلي في أحدهما إذا علمت بالتفصيل نجاسة أي الثوبين، أما إذا ما علمت لا يجب عليك الاجتناب فيجوز لك أن تصلي في هذا أو تصلي في هذا. قال فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة، لأن الدليل دل على أنه لابد أن يكون العلم تفصيليا. هذا هو التنبيه الأول. حاصل التنبيه الأول أننا نتكلم في بحثنا هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، نتكلم في العلم أو القطع الطريقي للقطع الموضوعي، لأن القطع الموضوعي تابع إلى الدليل. هل اعتبر الشارع في موضوع الحكم أن يكون معلوما بالتفصيل أو معلوما بالإجمال مثلا؟ الثاني أنه إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد وجب اتباعه وحرمت مخالفته. قلنا إننا نتكلم في المعلوم بالإجمال الذي يكون علمنا فيه ماذا؟ علما وقطعا طريقيا. يقول بعض الأحيان عندنا علم إجمالي، من هذا العلم الإجمالي يتولد علم تفصيل، فهل هذا العلم التفصيلي حجة أم لا؟ يقول قطعا حجة، لأن هذا علم تفصيلي طريقي كاشف عن الواقع. ومر علينا فيما سبق أن القطع الطريقي حجة بغض النظر عن منشأ هذا القطع وأسباب هذا القطع. فيقول بما أنه حصل عندنا هذا القطع وهذا العلم فهو حجة. يقول أنه إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد وجب اتباع هذا العلم التفصيلي وحرمت مخالفته لما تقدم، لما قلنا فيما سبق من أن العلم التفصيلي حجة كاشف عن الواقع طريق إلى الواقع، لما تقدم من اعتبار العلم التفصيلي مطلقا من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص. قلنا حتى لو حصل من الأحلام، حتى لو حصل من الاستخارة، حتى لو حصل من أي مورد، فإنه يكون حجة على من؟ على القاطع نفسه. فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث الآن يمثل. يقول لو أن شخصا يعلم أن صلاته بطلت بالحدث، في أثناء الصلاة أحدث، يعلم أنه أحدث فصلاته باطلة. يقول كذلك لو أن هذا الشخص علم أن صلاته باطلة إما لأنه أحدث أو لأنه استدبر القبلة فصلاته باطلة. يعني الآن عندنا علم إجمالي، إما وقوع الحدث أو الاستدبار، لا يعلم بالتفصيل ما هو الذي وقع، لكن يتولد من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي ببطلان الصلاة، أن الصلاة إذن قطعا باطلة. يقول لا فرق بين، يعني في بطلان الصلاة، بين من علم ببطلان صلاته لأنه أحدث أو علم ببطلان صلاته لأنه إما أحدث أو استدبر القبلة. قال فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث، بين هذا وبين من، أو بطلان الصلاة بواحد مردد، يعني بواحد من المبطلات لكنه مردد بين الحدث وبين استدبار القبلة. أيضا لا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث وبين من علم ببطلان صلاته، قال وبين من ترك، وبين ترك ركن وفعل مبطل. هذا يعلم أنه صلاته باطلة إما لأنه مثلا ترك ركوعا، وإما لأنه جاء بمبطل. مثلا ما هو المبطل؟ تكلم متعمدا أو استدبر كما قلنا في المثال السابق. يقول أيضا هذا يتولد من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي أن صلاة باطلة، أو بين من علم ببطلان صلاته بالحدث وبين من فقد شرطا من شرائط صلاة نفسه، وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه. يعني شخص يعلم أنه إما هو محدث أو الإمام الذي يأتم به محدث، فهنا يتولد من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي أن صلاته لما يأتم صلاته باطلة، إما لأنه هو محدث فهي باطلة، وإما لأن إمامه محدث فالصلاة خلف المحدث باطلة. قال بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم. يعني هذا الذي قلناه أنه صلاة باطلة إما لأنه هو فاقد شرط فاقد الطهارة أو لأن الإمام فاقد الطهارة، يقول هذا بناء على أنه يعتبر في صحة الصلاة جماعة أن يكون المأموم يعتقد بأن الإمام متوفر فيه الشرائط، لابد يكون الإمام متوفر فيه بحسب اعتقاد المأموم. الآن هنا المأموم لا يعتقد بأن الإمام متوفر فيه الشرائط، يشك، فإذا كان يشك تكون صلاة باطلة. فهو إما هو صلاته باطلة بسبب حدثه أو بسبب إيش؟ عدم توفر شرط الطهارة في الإمام. قال بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم. أما إذا قلنا لا، المهم أن الإمام يعتقد بأن شرائط الإمامة متوفرة فيه، فالإمام يعتقد بأنه على طهارة، فيكون الشرط متحقق فتكون الصلاة صحيحة. نقول لا، بناء على أنه يعتبر اعتقاد المأموم بتوفر الشرائط في الإمام. قال إلى غير ذلك. هناك أمثلة كثيرة، مثلا إذا كان شخص شك في العمرة مثلا أو الحج، إما بفساد طوافه أو بفساد سعيه، فهنا يحصل عنده علم إجمالي بإيش؟ بفساد العمرة أو بفساد الحج، أو علم بأنه لم يأتي، إما لم يأتي بالطواف أو لم يأتي بالسعي، طواف والسعي ركنان، إذا لم يأتي بأحدهما حجه أو عمرته باطلة. هذا من ضمن الأمثلة مثلا. إذن الآن فهمنا أنه العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي حجة كالعلم التفصيلي الآخر الذي هو لم يتولد من علم إجمالي. يقول وبالجملة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي وبين غيره من العلوم التفصيلية الأخرى، لأن جميع هذه العلوم التفصيلية حجة لكونها طريق وكاشفة عن الواقع. قال إلا أنه قد وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك. تعبير الشيخ قدس الله نفسه ربما لا تكون فيه دقة، لأنه قال في الشرع، وقع في الشرع أمور أحكام توهم خلاف ما قلنا أنه عندنا علم إجمالي وتولد منهما علم تفصيلي، لكن هذا العلم التفصيلي لم نعتبر به كما سيأتي أن الأمثلة التي ضربها هي على حسب فتاوى بعض العلماء، وربما تكون هذه الفتاوى خلاف المشهور في الغالب. يقول منها ما حكم به بعض، تلاحظون قال حكم به بعض. طبعا أريد أن أنبه على أنه لما قال الشيخ قدس الله نفسه في الشرع، ظاهر العبارة يهم ماذا؟ أنه هو يعتقد بذلك، لكن في الحقيقة أنه في الشرع لم يرد ذلك، ولا باعتقاد الشيخ ولا بحسب نظر الشيخ، وإنما بحسب فتاوى أفتى بها بعض العلماء. قال منها ما حكم به بعض، تلاحظوا كما قلنا قال بعض، فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل من أنه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصل. نأتي إلى فتاوى العلماء، نجد أن الأمة اختلفت في يوم الجمعة على قولين، إما أنه تجب صلاة الظهر أو تجب صلاة الجمعة، بعد ما عندنا قول ثالث. هنا في هذه الحال بعضهم ماذا قال؟ بعضهم يقول نرجع إلى مقتضى الأصل، طبعا إذا كان هو قال ولم يكن مع أحدهما دليل، أما إذا كان مع أحدهما دليل نأخذ بالدليل، إذا كان مع كليهما دليل ننظر ما هو الدليل الأصح، إذا كان ليس مع أحدهما دليل، طبعا قوله ليس مع أحدهما دليل هذا مسوغ إلى الرجوع إلى الأصل، لأنه مع وجود الدليل لا يمكن أن نرجع إلى الأصل. يقول هنا نرجع إلى إيش؟ مقتضى الأصل. ما هو مقتضى الأصل؟ براءة الذمة. هل نحن مكلفون بصلاة الظهر؟ الأصل براءة الذمة، نشك في التكليف. مقتضى الشك في التكليف هو ماذا؟ إجراء أصالة البراءة. كذلك نشك في وجوب الجمعة، نجري أصالة البراءة. لما أجرينا أصالة البراءة هنا وأصالة البراءة هنا، إذن خالفنا العلم التفصيلي الذي تولد من العلم الإجمالي، وهو وجوب أحد هذين الأمرين. يقول فإن إطلاقه، إطلاق هذا الكلام، إطلاق هذه الفتوى أنه يرجع إلى مقتضى الأصل، يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين. يعني يشمل ما إذا كنا لا نعلم بأن هناك حكم واقعي، ربما الواجب في يوم الجمعة لا تجب صلاة الظهر ولا تجب صلاة الجمعة، لكن إذا علمنا لا أنه هناك واجب منهما إما الجمعة والظهر، ففي هذه الحال نعلم إذن أن هذا الأصل خالف الحكم الواقعي. يقول إذن هنا في هذا المورد مع أنه هناك علم تفصيلي خالفه هذا القائل، بل ظاهر كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه القائل بالتخيير هو التخيير الواقعي المعلوم تفصيلا مخالفته لحكم الله الواقعي في الواقع. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ما قال كما قال ذلك القائل أنه نجري الأصل، يقول لا، هنا التخيير، مخيرين، إما نصلي الجمعة أو نصلي الظهر. يقول ظاهر كلام الشيخ أن مراده بالتخيير هو التخيير الواقعي. ما هو معنى التخيير الواقعي؟ في عندنا تخيير واقعي وفي عندنا تخيير ظاهري. التخيير الواقعي يعني أن هذا الفعل يتساوى فعله وتركه بنظر الشارع، لما يقول الشارع أنت مخير بين هذين الأمرين، يعني أنه الفعل في المصلحة مساوي للترك، لذلك أنت مخير فيهما، مساوي بنظر الشارع وفي الواقع. وأما التخيير الظاهري هو أنهما متساويان في الظاهر لا عند الشارع المقدس، يعني عند الشارع المقدس أن أحدهما فيه مصلحة، إما الجمعة أو الظهر، الآخر ليس فيه مصلحة. لكن أنا بما أنه أنا كمكلف ما علمت ما هو الذي فيه مصلحة وما هو حكم الشارع، فلم أتمكن من معرفة التكليف، من معرفة الواجب علي الجمعة أو الظهر، أو مثلا في مقام الشيئين المحرمين الإنسان مخير في ترك هذا أو ترك هذا مثلا، فأنا ما علمت بالمفسدة الواقعية، فلذلك أنا أكون مخيرا في أخذ هذا العمل بهذا أو العمل بهذا، بمعنى أنني معذور من المخالفة أو في المخالفة أنا معذور لأنني لا أعلم، مع بقاء المصلحة في أحد الفعلين، المصلحة الواقعية موجودة لا تزال في صلاة الظهر أو في صلاة الجمعة. هذا نسميه التخيير الظاهري، ذاك تخيير واقعي، أن بنظر الشارع في الواقع عند الله تساوى فعل صلاة الجمعة أو فعل صلاة الظهر. يقول الظاهر من كلام الشيخ الذي قال بالتخيير هو التخيير الواقعي، المعلوم تفصيلا مخالفته لحكم الله الواقعي في الواقع. الآن لما نأتي إلى صلاة الظهر وصلاة الجمعة، لا شك أنه نحن نعلم أن لله سبحانه وتعالى حكم في هذه المسألة، أن الواجب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. فكلام الشيخ لما يقول لا أنت مخير تخييرا واقعيا، هذا مخالف إلى ما نعلمه تفصيلا، أن هناك حكم، أن هناك واجب إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، وأنه لا تتساوى مصلحة الإتيان بصلاة الظهر ومصلحة الإتيان بصلاة الجمعة، لأن الواجب لنفترض الواجب هو صلاة الظهر مثلا. فلما يقول لا هناك تخيير واقعي، إذن نحن نعلم أن هذا مخالف لحكم الله، لأنه يقول تساوى عند الله سبحانه وتعالى الإتيان بصلاة الظهر والإتيان بصلاة الجمعة، مع أننا نعلم أنه في الواقع أن الواجب صلاة الظهر. أما لو كان يقول بالتخيير الظاهري، التخيير الظاهري لا يتنافى مع حكم الله سبحانه وتعالى، يعني لا يخالف حكم الله في الواقع. لماذا؟ لأن التخيير إنما هو نقول إن المكلف معذور في الأخذ بهذا أو في الأخذ بهذا، لكن لله حكم في هذه الواقعة وهو وجوب صلاة الظهر. فهنا بالنسبة إلى المكلف، المكلف إنما خالف في مقام العمل، لا أن الذي جاء به هو مشتمل على المصلحة أو لا مصلحة فيه ولا مصلحة في الأمر الثاني. فهناك فرق بين التخيير الظاهري والتخيير الواقعي. يقول ومنها أيضا من ضمن الأمور التي ربما يتوهم منها أنه تولد علم تفصيلي من علم إجمالي وحصلت المخالفة لهذا العلم التفصيلي، حكم بعض، تلاحظوا أيضا قال حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة أو تدريجا، الآن لو أنه حصل عندنا الاشتباه في هذا الكأس أنه خمر أو الكأس الثاني، بعضهم يقول يجوز لك أن ترتكب كلا المشتبهين، يجوز لك أن تشرب من هذا الكأس وتشرب من هذا الكأس، إما دفعة يعني تأخذ جزء من هذا الكأس وتسكبه في كأس ثالث، وجزء من الكأس الثاني وتسكبه في كأس في الكأس الثالث هذا، فصار الكأس الثالث فيه جزء من الكأس الأول وجزء من الكأس الثاني وشربتهما دفعة واحدة، فوقعت المخالفة دفعة. أو تدريجا شرب من الكأس الأول ثم شرب من الكأس الثاني، هنا هذا الفعل يؤدي إلى العلم التفصيلي بماذا؟ بارتكاب المحرم، أو إذا كان غير شرب أن هذا الإناء متنجس أو الثاني المتنجس، فأنا ماذا فعلت؟ توضأت بالماء الذي في الإناء الأول ثم توضأت بالماء الذي في الإناء الثاني، فحتما وقطعا أصابتني النجاسة. فيقول فإنه قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة إذا شرب كلا الكأسين، أو العلم التفصيلي بالنجاسة إذا توضأ بكلا الماءين من الإناءين المشتبهين، كما لو اشترى بالمشتبهين. هو الآن يمثل بمثال آخر، يقول كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية، فإنا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية لكون بعض ثمنها ميتة، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها، مع أن القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة. يقول لواحد عند ذبيحتين، ذبيحة ميتة وذبيحة مذكات، اختلطتا فاشتبهتا عليه. طبعا الميتة تكون لا قيمة لها، هو أراد أن يشتري جارية بهاتين الذبيحتين. كما تعلمون أنه الشراء تارة يكون الثمن في الذمة، وتارة يكون الثمن هذا الموضوع الخارجي. إذا كان الثمن في الذمة لا إشكال في الجارية، يعني يتملك تمام الجارية، غاية ما في الباب أنه المفروض أن يدفع إلى هذا البائع الذي اشترى منه الجارية، يدفع له مالا حلالا بكامله. أما إذا كان لا، الثمن هو هذا الأمر الخارجي، يقول أنا أشتري منك الجارية بهاتين الذبيحتين، ذاك قبل مع أن إحدى الذبيحتين ميتة يعني لا ثمن لها لا قيمة لها، ففي هذه الحالة لما اشترى الجارية وأخذ الجارية هل تملك كل الجارية؟ لا، لأن بعض الجارية في الواقع لم يدفع ثمنه، فإذا تولد من العلم الإجمالي أن إحدى هاتين الذبيحتين ميتة، تولد علم تفصيلي وهو ماذا؟ وهو عدم تملك تمام الجارية. إذا لم يتملك تمام الجارية لا يجوز له وطئها، وطئ الجارية إنما يكون بالنسبة إلى المالك الذي يملكها بتمامها، فلو كان يملك بعضا منها فإنه لا يجوز له وطئها، كما في الجارية المشتركة بين اثنين لا يجوز لهذا أن يطأها ولا ذاك. ففي هذه الحال يقول هذا القائل مع أنه تولد علم تفصيلي من العلم الإجمالي بأن الجارية لم يتملكها بتمامها إلا أنه حكم بماذا؟ بجواز وطئها، فخالف العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي. واضح المسألة؟ كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة وهما الذبيحتين، إحداهما ميتة، اشترى جارية، فإنا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية لكون بعض ثمن الجارية ميتة، فنعلم تفصيلا أيضا بحرمة وطئها لأنه لم يملك تمام الجارية، مع أن القائل بجواز الارتكاب، القائل بجواز شراء الجارية بالمشتبهين الذي يقول يجوز أن يشتري الجارية بالمشتبهين، لم يستثني هذه الصورة التي تؤدي إلى مخالفة العلم التفصيلي وهو حرمة وطئ الجارية، لم يقل إنه يحرم وطئ الجارية، لم يستثني هذه الصورة فيقول أنه لا، إذا كان اشترى الجارية في هذا المورد لا يجوز وطئها، لم يستثني هذا. قال ومنها حكم بعض، أيضا تلاحظوا قال حكم البعض بصحة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما ائتمامه بالآخر، هذا بعضهم يقول لا مانع أنه يعني أحدهما معلوم جنابته، لا مانع أن يأتم أحدهما بالآخر، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه، إما هو محدث فصلاته باطلة، أو من جهة حدث إمامه فصلاته باطلة كما بينا فيما سبق. ومنها حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر. الآن مثلا لو أنه عندنا عين تداعاها اثنان، كل واحد يقول هذه لي، نفترض أن هذه العين قابلة للتنصيف، كمثال أرض ممكن أننا ننصفها، ففي هذه الحالة كل واحد يقول هذه ملكي، عندكما بينة ما عندهم بينة، تحلف أنها ليست لذاك، قال أحلف، حلف أنها ليست للطرف الثاني، ذاك أيضا ليس عنده بينة وحلف على أنها ليست لهذا الطرف، الحاكم ماذا يصنع؟ ينصفها بينهما، مع أنه معلوم إما أنها لهذا أو لذاك، معلوم أن واحد صادق والثاني كاذب، قال بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر، مع ذلك هو خالف العلم الإجمالي، لأن التنصيف معناه إيش؟ أنه قطعا أعطى الكاذب نصف الأرض، فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين. الآن لما تملك كل واحد منهما النصف، جو واحد قال أنا أشتري النصف من عندك وأشتري النصف من عندك، قال لا بأس، فتم البيع، فتملك الأرض شخص ثالث، نقول أن هل هذا يملك؟ نقول نعم يملك، مع أننا نعلم أن نصف الأرض في الواقع أخذها من غير مالكها، فإن لازم ذلك، لازم أنه نعطي النصف لهذا والنصف لذاك، جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما، مع أنه الثالث يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي، لأن أحد الشخصين ليس مالكا واقعيا. إن شاء الله واضح. هناك أيضا أمثلة أخرى والوقت لا يسع، إن شاء الله نبينها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.